أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرف فيما تقدم أن القادر على الفحص واستبانة الحال الذي ترك الفحص وعمل على وفق البراءة، عرفت أنه غير معذور من جهة شيء من الآثار التي تترتب على مثل عمله في حق العالم. مثلا العالم بحرمة شرب العصير، وإذا شربه قلنا يستحق العقاب حتما، والعالم باعتبار العربية في العقد إذا عقد عقدا بالفارسية كان عقده فاسدا وترتب عليه حرمة وطء المرأة المعقود عليها، والعالم مثلا باعتبار السورة في الصلاة إذا صلى من دون سورة فصلاته فاسدة وعليه الإعادة أو القضاء، وهكذا. فكذلك الجاهل الذي ترك الفحص الذي هو مقصر يترتب على مخالفته للواقع جميع تلك الآثار، يستحق العقاب إذا كانت مخالفته للتكليف، كما في شرب العصير يحكم ببطلان معاملته وفسادها إذا كانت مخالفته للحكم وضعي كشرطية المعاملة، كشرطية العربية في المعاملة. يحكم بفساد صلاته إذا أيضا كانت مخالفته في حكم وضعي، يعني مثلا في جزئية السورة فتركها أو شرطية شرط فتركه إذا بان أن السورة معتبرة إلى آخر على ما ذكرنا. وبالجملة فقد اتضح من هذا الكلام المتقدم ثبوت الملازمة بين فساد العمل وبين استحقاق العقاب. إذا عملك فاسد أو فقل قد اتضح الملازمة بين فساد العمل واستحقاق العقاب من جهة، وبين صحة العمل وعدم استحقاق العقاب من جهة أخرى. يعني من جهة تقول إذا كان فساد لعملك فتستحق عليه العقاب، مثل الصلاة طبعا، يعني العمل الذي من شأن أن يستحق عليه العقاب، أما المعاملة ليس فيها تكليف. أنت تحب أن تبيع تبيع، وإذا بعت تبين فاسدا بقي كل شيء على ما كان. تحب أن تجدد المعاملة على الوجه الصحيح تجدد، لا تحب أنت حر. لكن في العبادة هناك تكليف، صلي صم، إذا أفسدتها من جهة ترك السورة تكون خالفت التكليف. واضح ماذا أقصد؟ فمن جهة هناك ملازمة بين الفساد وبين استحقاق العقاب. الموت يتلزم حكم خالف كما في العباد يجب استحقاق، ومن جهة أخرى هناك ملازمة صحة وبين عدم استحقاق. إذا طلب صحة لا تستحق العقاب. كل ذلك كما تم من الدار في استحقاق عقاب في مخالفة تكليفية وعلى الخلفة لحكم التكليفي الواقع، وعلى استقال عقاب المخالفة للحكم التكليفي الواقعي، وعدم استحقاق العقاب يدور مدار الموافقة للحكم التكليفي الواقع. إذا وافقت الواقع فلا عقاب، إذا خالفت الواقع استحقاق العقاب، هذا نشأ عنه الملازمة، حيث يكون صحة أنت موافق للواقع ولا عقاب، حيث يكون فساد في المورد الذي الفساد يساوي مخالفة التكليف بالمركب أنت مستحق للعقاب. وهذه هي الملازمة التي قلتها لك. هكذا في العبادة، في المعاملة أيضا هكذا، وإن كان هناك لا عقاب، قلنا الصحة والفساد دائران مدار، مطابقة ما أتى به من عمل لما هو السبب واقع، لما جعله الشارع معاملة واقعة بالمعنى العام، سببا للعلقة الزوجية، سببا للملك، سببا لحل اللحم وأمثال ذلك. هكذا إذن هناك ملازمة، إذا صح العمل فلا عقاب، لكن العلماء استثنوا من ذلك من موردين، هما من صلى تماما في موضع القصر، وظيفته الواقعية القصر لأنه مسافر، لكنه صلى تماما جاهلا بأن الوظيفة هي القصر، جاهلا بالحكم، يعني مثل ما نحن فيه ممن جهل ولم يفحص، هذا جاهلا بالحكم، وستعرف أنه كلامهم شامل للجهل التقصيري حتى لو كان مقصرا. ولذلك كما ستسمع يثبتون صحة ما صلاه تماما مع كونه غير معذور من جهة المؤاخذة، يستحق العقاب، وهذا تفكيك بين المتلازمين على ما ذكرنا من الملازمة، أنه إذا صح فلا عقاب، يقول لا يصح ومع ذلك هناك عقاب. إذن استثنوا موضوعين، من صلى تماما في موضع القصر وهو جاهل بأن الوظيفة شرعا هي القصر في السفر، والجهر والإتمام أحدهما في موضع الآخر. تلتفت إلى العبارة في والجهر والإخفات، الجهر والإخفات أي واحد منهما أتيت به في موضع الآخر، مثلا في صلاة الظهر جهرت، في صلاة المغرب أخفت، جاهلا فالحكم واحد، الكلام شامل للموردين، لكن في القصر والإتمام ليس الكلام في أحدهما موضع الآخر على إطلاقه، بل في خصوص أن تصلي التمام والحال أن وظيفتك واقعا هي القصر، مسافر مخاطب مطالب بالقصر وهو جاهل فيصلي تماما، فحكموا بصحة الصلاة في هذين الموضعين، تمام محل القصر والجاهر إخفات أحدهما محل الآخر. فالتفت ماذا أقول، وإذا عبرت بالموضوعين فهكذا، التمام في موضع القصر خاصة، والجهر والإخفات أحدهما موضع الآخر، في الموضعين حكموا بصحة الصلاة وعذروا الجاهل من جهة الحكم الوضعي من حيث الصحة، معذور يعني تمت صلاتك وترتب الصحة، ولكن لم يعذروه من جهة الحكم التكليفي وقالوا باستحقاقه للعقاب على مخالفة الوظيفة الواقعية وهي القصر في الأول، وأحد الأمرين من الجهر أو الإخفات في الثاني، إذا كان جهر في موضع الإخفات فهو قصر وخالف في ترك الإخفات فيعاقب عليه، وإذا كان أخفت في موضع الجهر فهو خالف وظيفة الجهر ويعاقب عليه، لكن مع الحكم بالصحة في الموردين. إذن هم خرجوا عن الملازمة بين الصحة وعدم العقاب، أو بين العقاب والفساد، وقلنا بمقتضى ما تقدم هناك ملازمة، إذا صح لا عقاب، وإذا فسد فهناك عقاب، لكن أين إذا فسد فهناك عقاب؟ في المورد الذي يكون تكليف، قل بالعكس، إذا كان عقاب فهناك فساد بعد، لا تحتاج إلى هذا القيد. واضح؟ إذا كان عقاب فهناك فساد. خرجوا عن هاتين الملازمتين فقالوا بالصحة ولم ينفوا العقاب، مع أننا قلنا إذا صح لا عقاب، وقالوا بالعقاب ولم يثبتوا الفساد، مع أننا قلنا إذا كان عقاب إذن العمل فاسد. هذا الحكم منهم يقول هو الذي يقتضيه دليل معذورية الجاهل في الموضوعين. ما هو الدليل؟ روايات صحيحة عن مولانا الباقر عليه السلام في من صلى أربعا في السفر، قال إن كان قرأت عليه آية التقصير فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. سأترك إن خفتم. إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصل أربعا أعاد، يعني كان عالم، وإن لم تكن قرأت عليه جاهل فلا إعادة. هذا بالإتمام موضع القصر. وقول عليه السلام في من جار في موضع الإخفات أو العكس، أي ذلك فعل، جار موضع الإخفات أو أخفات موضع الجار، أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته. هذه الأخبار يقول هي التي تقتضي هذا التفكيك في الملازمة، بمعنى القول بالصحة مع استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن هذه الأخبار تدل على صحة العمل، وعدم الإعادة تم لا إعادة، لكن من دون التعرض لسقوط العقاب. ما تقول ولا يعاقب عليه، والمفروض أنه جاهل حتى مقصر بإطلاق الروايات، وربما في بعضها أيضا قرائن على إرادة المقصر أو الشمول له. ولذلك أفتى العلماء على طبق، قالوا حتى في المقصر وهو من هو محل كلامنا وثبتت فيه الملازمة المتقدمة هو استثنوا فيه هذا، أما القاصر فأمره أوضح وأسهل. إذن الروايات قالت تمت الصلاة ولا إعادة، لكن العقاب ما قالت سقط عنه، لم يدل دليل على هذا، فنلتزم باستحقاق العقاب ونصحح العمل بمقتضى هذه الأخبار. ومن هنا ينشأ إشكال حاصله أنه إذا كان غير معذور من جهة الحكم الواقعي كما هو الحال في سائر موارد الجهل التكليف، الجهل التقصير بالتكليف، كل جاهل بالتكليف عن تقصير وترك للفحص وهو قادر مقصر، وإذا كان مقصرا لا يعذر، قلنا يترتب في حقه كل ما يترتب في حق العالم من الآثار. فإذا كان هو غير معذور هنا من جهة الحكم الواقعي لأنه مقصر، ولذلك عوقب بحسب الفرض، قلتم يعاقب، إذا كان كذلك فلازم ذلك أن تكليفه الواقعي أي الصلاة قصرا الواجب على المسافر والمفروض أنه مسافر، هذا التكليف لم يسقط باق في حقه. لو كان قاصرا نقول بسبب قصوره لا يكون لهذا التكليف فعلية في حقه، يسقط، يسقط يعني لا يزول من الواقع، لا تكون له فعلية تنجيز، لكن موجود في الواقع بحيث لا يطالب به، لكنه مقصر. وإذا كان مقصرا هذا التكليف باق في حقه، ولذلك هو مستحق للعقاب عليه كسائر موارد التقصير. يبقى التكليف ويؤاخذ به كأنه عالم متعمد في مخالفته. ها؟ إذا كان هكذا فلازم ذلك، لازم كون هذا التكليف بالقصر باقيان، أن ما أتى به من الإتمام صلاة التمام، نتكلم عن فرض وأنت تطبق في الباقي، ما أتى به من الإتمام الذي حكمنا بصحته وإسقاطه الوظيفة الواقعية، ولذلك قلنا لا إعادة عندما ينكشف له، لا إعادة. هذا التمام الذي أتى به وحكم بصحته وإسقاطه الواجب، إن كان غير مأمور به الآن عندما أتى به فكيف يسقط الواجب؟ شيء غير مأمور به، غير مطلوب، غير واجب، كيف يسقط الواجب الأصلي؟ وإن كان مأمورا به فكيف اجتمع أمره مع بقاء الأمر بالقصر الذي مرجعه إلى طلب الضدين؟ قد تقول هذان ليس ضدين، القصر مطلوب والتمام مطلوب، يجمع بينهما. نقول علم من الخارج أن الواجب عليه في الوقت الواحد صلاة واحدة، إما هذه وإما تلك، فلما علم أن الواجب واحدة كانت كل منهما مضادة للأخرى، لا يجتمعان، إما وإما، نظير ما نقول في صلاة الظهر والجمعة يوم الجمعة. لا مانع من أن يكون في المبدأ تكليف بهما، أصلي الظهر وأصلي الجمعة، لكن علم من الخارج أن هذا الوقت الواحد لا يجب فيه إلا صلاة واحدة، فهي إما الظهر وإما الجمعة. وبهذا اللحاظ الأدلة التي تدل على أن الظهر واجبة والأدلة التي تدل على أن الجمعة واجبة يمكن أن يقع فيها التعارض، تتنافى بلحاظ المقدمة الخارجية في نفسها، لا تتكاذب، هذه تثبت شيئا هذه تثبت شيئا، وكلاهما يثبت الشيئين، فصل الصلاتين، لكن بلحاظ المقدمة الخارجية والعلم أنه لا يجب إلا صلاة واحدة يتكاذبان بالعرض، هذا يسمى تعارضا بالعرض. شبيه هنا، علم أنه ليس إلا صلاة واحدة، فإذا كان هناك صلاة واحدة فإن قلت إن التمام مأمور بها ولذا صح أن تسقط الواجب، واجب آخر مأمور به مطلوب، ولو فعلا في هذه الحالة حالة جهلك وعدم وصولك ومعرفتك بالقصر ولو تقصيرا هو يسقط الواجب الواقع وهو القصر، إذن هي واجبة مأمور بها ولذا أسقطتها، حينئذ نسألك كيف اجتمع الأمر بها مع الأمر بالقصر وهو يرجع إلى طلب الضدين للعلم بأن الواجب منهما في الوقت الواحد ليس إلا صلاة واحدة. طبيعي الإسقاط مفروغ عنه بحسب الدليل، فيمكن أن تقول تبعا لذلك إنها مأمور بها ولذا أسقطت، فيرجع إلى إشكال اجتماع الطلب للضدين أو طلب الضدين، الأمر بالضدين. سواء يمكن لعلك يمكن لاحقا بعض الوجوه التي تأتي، يمكن لاحقا الالتزام بعدم أمر بالتمام فقط مسقطة، ننظر في هذا الوجه أيضا. على كل الإشكال هكذا. إن لم تكن مأمورا بها كيف أسقطت الواجب؟ إن كانت مأمورا بها اجتمع الأمر بها مع الأمر بالقصر المفروض بقاؤه وعدم سقوطه في حق المقصر. يقول هذا الإشكال دفعه يكون بأحد وجوه ثلاثة هي على الإجمال: إما القول بعدم تعلق التكليف فعلا بالواقع، القصر غير مطلوبة فالأمر بالتمام وحده ولا اجتماع لأمرين متضادين من حيث تضاد المتعلقين، وإما أن تقول بمنع تعلق الأمر والتكليف بما أتى به من الإتمام، فتكون صلاة الإتمام الآتي بها مسقطة فقط من دون تعلق أمر بها، وإما أن تقول إن الأمر متعلق بهما جميعا لكن لا تنافي بينهما وليس من طلب الضدين والأمر بهما. هذا على الإجمال. وتفصيل ذلك بالنسبة للأول وهو القول بمنع تعلق التكليف بالواقع المتروك كالقصر في محل الكلام، لا تكليف وأمر بها فقط الأمر بالتمام. يقول هذا يمكن أن يقرر بأربعة وجوه: الوجه الأول أن يقال مثلا إن القصر يجب على المسافر العالم بالحكم، من كان يعلم أن المسافر يقصر في حكم الشرع فهذا الذي يجب عليه أن يقصر، وهذا مرجع إلى أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. إذا علمت بوجوب القصر حينئذ وجب القصر، كذلك تقول في الجهر والإخفاء: إذا علمت بوجوب الجهر في المغرب وجب الجهر وإلا فلا، إذا علمت بوجوب الإخفاء في الظهر وجب الإخفاء وإلا فلا. هذا التوجيه ربما ينسب إلى السيد المرتضى في كلام يجيب به عن سؤال أو مسائل من قبل أخيه الرضي رحمهما الله جميعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن القصر وإن كانت واجبة واقعا في حق الجاهل إلا أن هذا الجاهل يعذر فيه بسبب جهله، لها وجوب واقعي ولكن هو معذور، يعني بما يرجع إلى كون الجهل في هذه المسألة كالجهل بالموضوع في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية يعذر الجاهل ويرفع عنه فعلا حكم الموضوع ظاهرا ويحكم عليه في الظاهر بحكم آخر خلاف الواقع، كما في الجهل بأن هذا المائع خمر لا تدري أن هذا خمر، حكمه الواقع التحريم، جهلك بالموضوع يوجب سقوط التحريم عنك وكونك معذورا في سقوط لا بمعنى الارتفاع، معذور فيه لا تؤاخذ به، لم يتنجز عليك هذه الحرمة الواقعية، ويحكم عليك في الظاهر بحكم مخالف مثل حلية الماء لمثل كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون الحرمة لا أعلمها فتكون مرفوعة وأمثال ذلك، كما أنه في شبهة الموضوع يرفع حكم الموضوع الواقعي ويحكم ظاهرا بخلافه لا يتنجز الحرمة الواقعية ويتنجز ظاهرا وفعلا. شيء آخر على خلافها، المدعى هنا في هذا التوجيه الثاني مثل ذلك، وهو أن الجاهل بوجوب القصر لا يتنجز وجوبها عليه، وإن كان الوجوب ثابتا في الواقع لا يتنجز وجوبه عليه، بل يحكم عليه في الظاهر بحكم آخر. ما هو الآخر؟ وجوب التمام. واضح؟ بس أنا ما قلت لك ماذا يرد على الوجه الأول. الوجه الأول يمكن أن يرد عليه بأنه مخالف، بأنه بلي مخالف لما تقرر في محلي من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وأن تقييد الحكم بالعلم به يستلزم الدور أو التصويب، يعني ومضافا إلى الدور التصويب، أنه لا يكون حكم حتى تعلم. إذن كلما علمت فعلمك مصيب. مثل هذا الكلام يقال فيما يساوي العلم، يقوم مقام العلم، مثل الطرق الظنية، لا يكون حكم حتى يقوم عندك الطريق. إذن أنت دائما مصيب، طريقك لا يخطئ، لأنه يحدث الحكم بقيام الطريق، ومرجعه إلى السببية، لا يكون حكم حتى يقوم الطريق، يعني قيام الطريق سبب لحدوث الحكم. ومثل هذه الإشكالات. هذا الثاني يمكن أن يورد عليه، ثاني يعني ماذا؟ قياسه ب أو تشبيهه، حتى لا نستعمل عبارة القياس، ليس المقصود القياس، تشبيهه بالجاهل بالموضوع. كيف أن هناك لا يتنجز الحكم الواقع عليه ويحكم في الظاهر عليه بحكم آخر، هنا أيضا في هذا الجاهل المقصر التالف للفحص لا يتنجز عليه وجوب القصر الواقعي، بل يحكم عليه في الظاهر بشيء آخر وهو وجوب التمام. يمكن أن يورد عليه بالفرق، فإن الجاهل البسيط في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية جاهل بسيط لا يعرف أن هذا خمر، لكن يحتمل أنه خمر، يحتمل أنه خل، فيقول كل شيء لك حلال. هذا الجاهل البسيط في الشبه الموضوعية هو من جهة احتماله للخلاف للحرمة قابل لتوجيه خطاب ظاهري إليه، ويعذر عن الواقع الفائت لو فات الواقع من جهة هذا الخطاب الظاهر، وحينئذ يثبت في موضوع في جهل الموضوعات جهلا بسيطا معذورية الجاهل البسيط بالدليل. كل شيء لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا توجه إليه لأنه قابل لهذا الخطاب، بخلاف مثل الغافل والمعتقد بالخلاف لا قابلين للخطاب لأنهما غافلان، الغافل غافل والمعتقد بالخلاف من جهة جزمه بالخلاف لا يلتفت إلى الاحتمال المقابل، فهو أيضا غافل. فهذان غافلان لا توجه لهما، والغافل لا يخاطب. ماذا تقول له أيها الغافل؟ هو لا يرى نفسه غافلا، هو غافل غير ملتفت، لا يلتفت إلى أنه غافل، ليس مثل الجاهل البسيط. الجاهل البسيط ملتفت إلى أنه جاهل، هو جاهل ويقول أنا جاهل لا أدري هذا خمر أو خل لا أدري. أما الغافل فلا يقول أنا غافل، إذا قال أنا غافل يعني التفت. واضح؟ فعند متخاطبه تقول أيها الغافل كذا، لا يلتفت، لا يرى نفسه مقصودا بهذا الخطاب، يقول ما أدري من يخاطبون هنا أو هناك من هؤلاء الغافلين مثلا. ولو التفت لأصبح ملتفتا وخرج عن موضوع الخطاب. إذا إن لم يلتفت لا يرى نفسه مقصودا بالخطاب، وإذا التفت أصبح ملتفتا وخرج عن عنوان الغافل المأخوذ موضوعا في الخطاب. طبعا صاحب الكفاية يقول يمكن خطابه بعنوان آخر ملازم، لا بعنوان أيها الغافل حتى إذا التفت خرج عنه. هذا في محله إن شاء الله. لكن على كل نقول الغافل ليس بقابل للخطاب، الجاهل البسيط قابل. فلما خوطب الجاهل البسيط بمثل كل شيء حلال قلنا فيثبت في الغافل والمعتقد بالخلاف أنه هذا خال، يثبت بالأولوية أنه محكوم في الظاهر بالحل. لماذا؟ إن هذا ملتفت محتمل للخلاف وقادر بالتالي على الاحتياط، ومع ذلك قلتم كل شيء لك حلال لا تحتاط، فأولى منه الغافل المعتقد بالخلاف كليهما، كلاهما أولى. لماذا؟ إذ لا التفات لهما ولا احتمال للخلاف للواقع للتحريم ولا قدرة على الاحتياط. من لا قدرة له على الاحتياط أولى ممن له القدرة على الاحتياط في رفع الواقع عنه وحكم والحكم بالإباحة عليه. إذن هناك على الأقل الجاهل البسيط قابل للخطاب، فيمكن أن يستفاد حكمه للغافل بالأولوية فيثبت في الكل، في جاهل الموضوع بسيطا وفي غافله ومعتقد بخلافه. وهذا بخلاف الجاهل البسيط في الشبه الحكمية كما هو محل كلامنا، لا يدري وجوب القصر حتى تقيسه به، هذا ليس كذاك. فإن هنا لم يتوجه إليه خطاب ظاهري. لماذا؟ لا يصح أن تقول الجاهل البسيط هنا شمله خطاب ظاهري يقول كل شيء لك حلال بناء على الشمول للشبه الحكمية ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيثبت فيه فيثبت في الغافل بالأولوية. ليس لك أن تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا الجاهل البسيط لم يخاطب ولم يشمله الخطاب الظاهري لينتقل منه إلى غيره أيضا بالأولوية ويتم الكلام. ووجه عدم كونه مخاطبا أن الأحكام الظاهرية في حق مشروطة قل بالفحص لا يجري براءة في حقه حتى يفحص، وهذا بحسب الفرض لم يفحص، إذن فلا يثبت فيه تكليف ظاهري ولا ينتقل منه إلى غيره بالأولوية. ولا طريق آخر هنا إلى إثبات المعذورية. هذا أجاب عنه المصنف بأن الجاهل في الحكم في محل الكلام صحيح كما قلت لم يتوجه إليه خطاب ظاهري، لاشتراطه بالفحص مثلا وفي غيره لأنه غافل أو جاهل مركب، مرجوع إلى الغافل، غافل بمعنى الأعم المجرد البسيط، الغافل البسيط والغافل الذي له اعتقاد بالخلاف. إذن لا خطاب ظاهري للجاهل في محل الكلام، البسيط لاشتراطه بالفحص، الغافل بقسمه للغفلة وعدم إمكان توجيه خطاب إليه. لكن مع ذلك نقول يمكن للشارع على الأقل في الغافل في المعتقد للخلاف أن يستغني عن خطابه الظاهري ويكتفي عنه بكونه قاطعا بالخلاف وبوجوب ما يأتي به من التمام، بدل أن أخاطبه بالتمام رأيته قاطعا بوجوب التمام فاكتفيت به. واضح؟ ولعله بهذا يشمل كل الفروض مثلا، لأنه الجاهل البسيط كنا نصوره جاهلا في أول الأمر، لما التفت إلى الشريعة وعلم إجمالا بالتكاليف بتحريمات بوجوبات كان جاهلا بسيطا ويحتمل في هذه الشبهة. في شرب التتن التحريم الواقعي، وفي الدعاء عند رؤية الهلال الوجوب الواقعي، لكن بعد مدة يتطور جهله إلى غفلة، يصبح غافلا غير ملتفت، خلاص صار كأنه شيء ارتكازي بنى على أنه أنا لا تكاليف لي، لم أفحص فلم أعرف شيئا، لا تكاليف لي، يصبح غافل على الأقل في هذا. وأحيانا ربما يجتمع التفاتك إجمالا إلى أن في الشريعة أحكاما، لكن في هذا لا تلتفت إلى أنه من جملة ما يحتمل فيه فتغفل فيه. على كل، يقول هو ليس مخاطب بحكم ظاهري بخطاب ظاهري، لكن يمكن أن نقول فيه إن الشارع اكتفى عن خطابه الظاهري بقطعه بالخلاف وبوجوب صلاة التمام التي يأتي بها، أو وجوب الجهر الذي يجهره موضع الإخفات، أو الإخفات الذي يخفته موضع الجهر. إذا أمكن ذلك قلنا بوقوعه عليه على هذا الوجه، إذا أمكن أن يكون اكتفى قلنا بوقوعه، ونزلنا الأخبار التي دلت على أن صلاة تمامك تصح، أو صلاة جهرك أو إخفاتك إحداهما في محل الأخرى تصح ولا إعادة، ننزله على هذا الوجه، نقول اكتفى بقطعه بالخلاف وصحت صلاته من جهة قطعه، وإن لم يكن مخاطبا بخطاب ظاهري. هذا تم به الوجه الثاني. الوجه الثالث، ولازلنا في الأول، توجيه عدم وجود أمر بالواقع المتروك وهي صلاة القصر، نقول لا أمر بها، فلم يجتمع أمر التمام مع أمر بضبط. كيف؟ بأربعة وجوه. ثالثها أن يقال على وجه العموم إن الغافل غير مكلف فعلا بالواقع، بمعنى عدم تنجز الواقع عليه عموما، كل غافل هكذا. ومنه محل الكلام، يعني الغافل عن وجوب القصر واقعا، هذا أيضا غافل، والغافل لا يتنجز عليه الواقع، فصلاة القصر غير متنجزة، والالتفات والعلم، التفات علم واحد، شرط مو في أصل التكليف كما صورناه في الاحتمال الأول الذي قلنا يرد فيه الدور، شرط في تنجز التكليف الواقع على وجه العموم في كل الموارد، العلم الالتفات شرط لتنجز الواقع، التفات إلى الواقع والعلم به شرط لتنجزه لا لأصله، فمع عدمه يكون موجودا في الواقع لكن غير متنجز، ومن هنا لا يلزم الدور، وقف على العلم والالتفات تنجيزه، أما العلم فيقف على ذاته على واقعه ولو من دون تنجيز، فاختلفا ولا دور. هكذا نقول بناء على هذا لا يكون عقاب على ترك القصر نفسه ولم يتنجز حتى أعاقب على تركه، فمن جهة الأمر بالتمام موجود ولم يجتمع مع أمر منجز بالضد. أمر بالضد غير منجز، والأمر غير منجز لا ينافي ولا يضاد، أمرا بضده منجزا، فزالت تنافي. وأيضا بما أنه غير منجز أمر القصر فلا عقاب عليه، أوامر غير المنجزة لفقد شرط التنجيز لا عقاب عليه، لم أخالف أمر. ما معنى تنجيز الأمر؟ تكليف، أن يبلغ مرحلة تصير مسؤولا عنه بالفعل، مأخوذا به، إن أطعت فلك وإن عصيت فعليك، وهذا لم يبلغ هذه المرحلة، فلا يستحق على مخالفة القصر عقابة. فتسألني تقول إذن العقاب المفروض في كلامهم الذي لم يعذروا الجاهل من جهته وحكموا باستحقاقه، هذا على أي شيء يكون؟ يقول العقاب المفروض يكون على ترك الفحص والتعلم، وعلى ترك إزالة غفلته وجهله بالفحص والتعلم كما في جميع الموارد. في جميع الموارد نلتزم هكذا، يعني هذا التزام مركب، نلتزم بأن الحكم الواقعي لا يتنجز إلا بالعلم، إذن لا يعاقب عليه، إذن العقاب على التقصير، عقاب المقصر هو على ترك التعلم في كل موارد الجهل التقصيري. وهذا أحد الاحتمالين أو الاحتمالات في كلام صاحب المدارك على ما تقدم استظهاره منه، هذا هو الثالث. والرابع أن يقال بتسليم تنجز التكليف على الجاهل المقصر، لكن هذا الخطاب الواقع بالقصر المتنجز عليه حال جهله جهلا بسيطا ينقطع عند طرو الغفلة. تتذكر كيف صورنا هذا الكلام هناك في هذه المسألة اللي ذكرنا فيها رأي صاحب المدارك وغيره في الفحص؟ يكون في أول أمره جاهلا بسيطا يحتمل الشيء وخلافه، لكن بعد ذلك يصير غافلا، ولما كان ملتفتا محتملا كان مخاطبا بخطاب يجب القصر وكان منجزا عليه، وإن لم يكن عالما به لكن التفاته إليه واحتماله كاف، هو مقصر في الفحص ومحتمل له ملتفت إليه كاف هذا، لكن بعد ذلك لما غفل انقطع هذا. اذكر هذا الذي ذكره المصنف هناك وأراد أن يوجه به كلام المدارك. إذن ينقطع التكليف عند طرو الغفلة بسبب قبح مخاطبة الغافل، لأن الغافل عاجز بسبب غفلته عن الإتيان بالعمل، واحد غير ملتفت إلى القصر أصلا كيف يأتي به؟ فهو عاجز، فلا يمكن خطابه ولا يمكن تكليفه. نعم عجزه بسوء اختياره، لأنه كان قادرا من قبل حين التفت إلى الشريعة وعلم إجمالا بالأحكام فيها وأن هذه الأحكام موجودة ولها مضان، ولسنا كالأطفال والمجانين لا تكليف لنا، أو حتى كالبهائم نأكل ونرعى وننام، لنا تكليف، لسنا مهملين، هذه الأحكام مطالبين بها نحن. هناك لما التفت إلى هذا كان بإمكانه أن يزيل هذا الجهل فيذهب ويفحص ولا يصل إلى حالة وقوعه في الغفلة، فاختار ترك الفحص الذي انجر شيئا فشيئا إلى غفلته، فوقوعه في الغفلة التي يمتنع ويقبح معها خطابه وقوع بسوء الاختيار، ولذلك كونه غافلا لا ينافي اختياره. صحيح الآن غير مختار، غافل ولا يلتفت، لكن هو أوقع نفسه فيه باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لكن كما قلناه مرارا لا ينافي عقابه وإن نفى خطابه. ولذلك هو فعلا حين غفلته يمتنع خطابه، الخطاب لا يصح توجيهه إلى الغافل، يتنافى مع غفلته، ولكن لا يمتنع عقابه فيكون مستحقا للعقاب على القصر حتى حين الغفلة، لكن ولو بالحاض ذاك النهي السابق الذي سقط بالفعل، سقط بالفعل خطابا، أما حقيقة وإذا شئت روحا، وأنا لا أحب هذه العبارات بل لأنها تفتح الأبواب على أماكن أخرى تستعمل روحا وكذا وإلهاما وما أدري شو بشكل خطابي لا يعني يصلح للاستناد إليه في مقامات العلم، واضح الاستدلال أو النقاش العلمي. على كل المهم لإيصال الفكرة أقول هذا بل سقط خطابا لقبح خطاب الغافل بعد أن تحول جاهل إلى غفل، لكنه بروحه وحقيقته وواقعه باق، فإن سقوطه كان بسوء الاختيار فيستحق العقاب عليه لا على ترك الفحص والتعلم كما قلنا في سابقه. وبالجملة فغفلته مسقطة للخطاب بالفعل لكنها غير مسقطة للعقاب، لأنها ناشئة عن سوء الاختيار، وإذا كان الخطاب والأمر بالقصر ساقطا بالفعل لم يلزم من القول بكون الإتمام أو التمام مأمورا به اجتماع الأمر بالضدين، الأمر بالتمام موجود يعني بناؤنا في هذه التوجيهات على محافظة على أمر التمام ونفي أمر القصر، فلا يتنافى مع وجود أمر بالتمام كون الوظيفة الواقعية القصر لأنها فعلا ساقطة بسبب الغفلة. أمر بالتمام طبعا نحن استكشفناه من الدليل الدال على مسقطية الإتمام للواجب وعدم وجوب الإعادة، إذ لو لم يكن مسقطا لو لم يكن مأمورا به لم يكن مسقطا له. فإذا الأمر بالتمام موجود لكن أمر القصر ساقط. وقد تبين اشتراك التقريرات الأربعة في عدم وجود الأمر فعلا بالواقع، سإما لتقيد أصله بالعلم كما في الأول أو على الأقل لتقيد تنجزه بالعلم، لكن فعليته على الكل غير متحققة، إما لأن أصله غير موجود فتتبعه فعليته، وإما لأن أصله موجود لكن على مستوى الفعلية والتنجز شرطه غير متحقق فلا فعلية وتنجز له. هذا مشترك بين الأربعة، ومن هنا تكون هذه الوجوه الأربعة كلها مخالفة لظاهر المشهور، من أول ما بينا المسألتين المستثنتين من الملازمة التي ذكرنا قصره تمام وجهره إخفاق. ماذا قلنا؟ قلنا إن ظاهر المشهور، سمعني لعلي أنا ما قلت هذا، لعلي ما ذكرت في تقريري هذا، لكن المصنف يقول في العبارة إن شاء الله نقرأ ظاهر المشهور، بل قلنا في الجملة ربما ما عبرنا في المشهور، لكن قلنا العلماء يفتون كذا، يقولون كذا، يعذرون من حيث الوضع، لا يعذرون من حيث التكليف. ظاهر المشهور هنا قلنا بقاء التكليف فعلا بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل المقصر في الفرض، هكذا قلنا ظاهر بقاء، ولذا حكموا باستحقاق العقاب عليه. واضح؟ وإذا كان مستحقا للعقاب فهو غير معذور، وكسائر موارد الجهل، جهل التقصير الذي لا يعذر فيه، يقولون بأن الحكم الواقعي موجود وفاعل مؤثر فعلي ومأخوذ به ولذا يعاقب عليه. هنا كذلك، هذا ظاهرهم. إذن هذا الذي ذكرنا في الوجوه الأربعة ينافي هذا المعنى، لأنها كلها ليس فيها فعلية للتكليف الواقع، إما لعدم أصله وإما لعدم فعليته وتنجيزه. ولأنهم يلتزمون عموما ببقاء التكليف في حق الجاهل المقصر، ومنه محل كلامنا واستشهدنا به على أنهم يقولون وجوب القصر باق في حق هذا الجاهل، لأنهم يلتزمون بهذا المعنى، تراهم يحكمون ببطلان صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا صلى في المغصوب. أنت الآن قل لي لولا أن تحريم الغصب والنهي عنه باق في حق هذا الجاهل، جاهل بالحكم المقصر، لولا أن التحريم والنهي عن الغصب باق في حقه، ثابت في حقه على وجه الفعلية والتنجيز ويؤاخذ به ويحاسب عليه، ما الوجه في الحكم بفساد صلاته، فسادها من جهة هذا النهي؟ وسابقا تعرضنا لهذا الكلام وقلنا لولا هذا لما كان بطلان، والقول إنهم يبطلونه من جهة ملاك ولو لم يكن مؤثرا بالفعل كما فرض هناك في فرضين رد، قال أولا المناط في البطلان على فعلية ومبغوضية، فعلية مؤثرة لا على مجرد مبغوضية لا تؤثر فعلا، هذا كان تقدم. هذا كله في الوجه الأول، وهو القول بعدم تكليف واقعا بمثل القصر المتروكة، وتوجيه ذلك بالوجوه الأربعة. قال قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة غير وأهبله مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، هذا غير معذور لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى أن شيئا، أي شيء، أي أثر من آثار الشيء المجهول، عقابا كان هذا الأثر أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالم، كل ذلك ثابت في حقه هذا الجاهل، لا شيء منه يرتفع، شيئا منه مهما كان صغيرا أو قليلا لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله. وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإثمام والجهر والإخفات، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين مع استحقاق العقاب، لذلك قال وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي لا فساد بل صحة، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا يحتاج إلى إعادة أو قضاء، دون العذر من جهة الحكم التكليفي وما يترتب عليه من المؤاخذة، دون المؤاخذة. هذا التفصيل، هذا التفكيك هو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا، كما هم حكموا هكذا دليل المعذورية يقتضيه في الموضعين، يعني تمام محل القصر وجهر وإخفات. كيف يقتضي؟ وقرأت لك روايتين ليس فيهما إلا أنه تمت صلاته لا إعادة عليه. قل إيه، حكمت بعدم الإعادة، أسقطت الإعادة، يعني عذرت من حيث الوضع، ما تكلمت من حيث التكليف والعقاب، فيكون على القاعدة مقصر غير معذور كما نقول به في كل الموارد. وقد استثنى الأصحاب بل انتهينا. فحينئذ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي الواقعي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر في جهله، إذن فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة إلى المسافر، والمفروض أنه مسافر يكون هذا باقيا. طيب إذا كان باقيا وما يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا تمت صلاته فلا إعادة، هذا إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب الواقعي الثابت فعلا، وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟ ها، الأمر بالقصر موجود، فرضناه موجودا، تقول مأمور بإتمام، كيف اجتمع؟ أليس هذا أمرا بالضدين؟ تقول ليس هذا الضدين، قل لا، علمنا أنه لا يجب إلا واحدة منهما. ودفع هذا الإشكال إما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك وجوب القصر مع تعلقه بالإتمام، وإما بمنع تعلقه بالمأتي به وهو الإتمام مع تعلقه بالقصر، وإما بمنع التنافي، يعني يتعلق بما لكن لا تنافي بينهما. فالأول يكون بأربعة وجوه. يوم تأخرنا كثيرا، أريد أن أقف في القراءة عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.